أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل المتابعة في التنبيه الثاني أشير إلى نقطتين. النقطة الأولى ترتبط في تعيين الجزء التحليلي في مسألة المشروط، والاحتمالات المتصورة بدوا ثلاثة: أن يكون الجزء التحليلي هو ذات المشروط وهو الصلاة في المثال، الثاني أن يكون هو ذات الشرط، أعني الطهارة في المثال، الثالث أن يكون هو التقيد. أما احتمال كونه ذات الشرط فلا يصح باعتبار أن الشرط ليس داخلا في المأمور به. أما احتمال كونه هو التقيد فصحة هذا الاحتمال وعدمه ترتبط بحقيقة المعنى الحرفي، حيث إن التقيد من المعاني الحرفية ذات النسبة والإضافة. فإذا بنينا على أن معنى الحرفي من الأمور التي يبتدعها الذهن من دون أن تكون من سنخ المفاهيم، فلا يصح عد التقيد جزءا تحليليا، لأن الجزء التحليلي عبارة عن مفهوم ذهني يفصله العقل في ضمن مركب ابتكاري للعقل، فإذا لم يكن مفهوما فلا يصح إطلاق الجزئية التحليلية عليه. أما إذا بنينا على أن المعنى الحرفي كالمعنى الاسمي من المفاهيم فلا مانع من كونه جزءا تحليليا، بدعوى أن الأمر عندما يتعلق بالصلاة بشرط الطهارة فإن العقل يعمل قدرته التحليلية لفتق ما هو متصل ويحلل المأمور به إلى ذات وإلى تقيد بشيء فتكون جزءا تحليليا. لكن هذا البيان لوحده لا يكفي لرفع صفة الجزء التحليلي عن ذات المشروط، لوضوح أن الجزئية التحليلية تتوقف على أمرين: الأول كون المتصف بها من المفاهيم الذهنية، والثاني كون جزئيته نتيجة لفتق العقل لما هو متصل. وصدق هذين الركنين على التقيد لا يعني عدم صدقهما على ذات المشروط. فلا يبقى لكي ننفي الجزئية التحليلية عن ذات المشروط إلا دعوة أن ذات الصلاة بلا شك داخلة تحت الأمر، وإنما يراد إدخالها مع شيء آخر ليكون مصب النظر هو ذلك الشيء الآخر الذي يثبت انضمامه بالإعمال العقلي، بخلاف ذات الصلاة فإنها هي التي ينبسط عليها الأمر أولا وبالذات وبلا حاجة إلى إعمال عقليا. وهذا البيان الذي ذكرته لا يتنافى مع عبارة الماتن، وهي قوله فالصلاة في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصة موجودة بعين وجودها، يعني بعين وجود المشروطة أو الخاصة، وفي ضمن صلاة أخرى فاقدة تكون ماذا؟ مباينة، لا يتنافى مع هذا البيان. النقطة الثانية، ينبغي أن نلتفت إلى أنه بمقتضى الدقة يوجد فرق بين دوران الأمر بين التعيين والتخيير وبين دوران الأمر بين العام والخاص. توضيح المطلب أنه لو بنينا على أن كاف التشبيه في عبارة الماتن في قوله كالإنسان وفي قوله كالحيوان للتمثيل الحصري في نوعية المثال، ليكون مقصوده من الخاص والعام ما يكون من قبيل الأجزاء العقلية التي تؤخذ في الحدود كالجنس والفصل والنوع. إذا بنينا على ذلك فحينئذ لا ينحصر دوران الأمر بين التعيين والتخيير بما ذكر، بل يجري في مثل أكرم العالم إذا دار بين إكرامه بالإطعام وبين إكرامه بمطلق الإكرام، فإنه يكون من دوران الأمر بين التعيين والتخيير. وهكذا الحال إذا كان العموم والخصوص في متعلق ماذا؟ المتعلق، لأن هذا المثال اللي مثلته كان العموم والخصوص وين؟ في المتعلق، في ذات الإكرام. بينما قد يكون في متعلق المتعلق، يعني أكرم العالم وأكرم العالم العادل، أيضا يدور الأمر بين التعيين والتخيير. أما لو جعلنا الكاف للتمثيل على التعيين والتخيير، على دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فحينئذ يكون الصنف الثاني للأجزاء التحليلية يشمل مطلق العام والخاص، ولو بالاصطلاح الأصولي، ولا يكون كلام الماتن مغايرا للاصطلاح. والذي يؤكد هذا الاحتمال أمره بالتأمل في ختام التنبيه الأول عندما أرجع الدوران إلى المتباينين، ليشير بالأمر بالتبين إلى عدم وضوح الإرجاع إلى المتباينين في جميع أمثلة دوران الأمر بين التعيين والتخيير، إذ لا شك أن التباين في الإنسان والحيوان أوضح من التباين في الإكرام والإكرام بالإطعام. هذا ما يرتبط بالبحث السابق، وللبحث صلة خارجة عن الكفاية. نرجع إلى تتميم البحث في التنبيه الثاني. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه طرح شبهة حاصلها أنه بعد وضوح أن الجزء والشرط إذا شككنا في إطلاقه لحالة النسيان يكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فيرى أنه لا نتمكن من تخصيص الأوامر الاجتهادية بالأقل، وذلك لأن تخصيصها بالأقل لا يخلو من إحدى حالتين: الأولى أن يكون التكليف بالأقل قد أخذ في خطابه عنوان ماذا؟ الناس. الثانية أن يكون التكليف بالأقل خاليا عن عنوان الناس. فإن كان التكليف بالأقل من قبيل الحالة الأولى فلا يكون هذا التكليف مشتملا على روح التكليف، فلا يكون هذا الخطاب مشتملا على روح التكليف، لأن التكليف لأجل إيجاد الداعي، والناس لا يلتفت إلى كونه ناسي، فلا يتحرك عن هذا الخطاب. واضح؟ وإن كان التكليف بالأقل عن طريق الحالة الثانية فحينئذ يشمل من؟ المتذكر، والحال أن المتذكر بلا إشكال مكلف بالأكثر. وعليه فبناء على هذه العويصة لا يمكن أن يكون الواجب هو خصوص الأقل، بل يكون الواجب هو الأكثر، ويشك في حال النسيان بإجزاء الأقل، والقاعدة تقتضي ماذا؟ عدم الإجزاء. هذه هي الشبهة التي طرحها الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. المصنف قدس سره رفع هذه الشبهة بوجوه ثلاثة. الأول أنه على تقدير تسليم الشبهة فلا نتمكن من تخصيص الدليل الاجتهادي بالأقل للناس، ولكن هذا لا يعني أن حديث الرفع لا يجري. طبعا المقصود من جريان حديث الرفع ليس هو التمسك بفقرة ما لا يعلمون، بل التمسك بفقرة رفع النسيان. فإن رفع النسيان الذي يرجع إلى غير الرفع التكويني، ليس إلا بمعنى يساوق الإجزاء. فنسلم أنه لولا حديث الرفع كان مقتضى القاعدة ماذا؟ عدم الإجزاء. لكن انقلبت هذه القاعدة بمقتضى رفع النسيان في مقام الظاهر إلى القول بالإجزاء. واضح هذا؟ جعلناه أيضا جواب بهذا السياق. هذا الوجه الأول. طبعا هنا في بحث طويل ترى لا يمكن ندخل به، يرتبط بمعنى الرفع والتقديرات التي ذكرت في بداية حديث الرفع، هل المقدر المؤاخذة أو مطلق الآثار. هنا بحث يرتبط بهذه المباني، لا نريد ندخل في ذلك الآن. الوجه الثاني،
هل متوقف على امكان الوضع
يعني؟ نعم،
الرفع متوقف على امكان الوضع بخصوص الناس.
الوضع في مقام الظاهر وليس في مقام الوضع.
الرفع الاجتهادي كما انه اذا قلنا بعدم امكان اصل جعل التكليف على الناس، لانه شيخ الاعظم يقول اصل التكليف على الناس لا يمكن جعله.
صحيح.
بالتالي إذا ما أمكن الجعل لا يمكن رفع، يعني يرفع ماذا؟ يعني الحديث رفع ناظر إلى الأحكام الأولية.
لا، هكذا نقول بأنه التكليف، لا سلمنا الشبهة، نقول التكليف في الأدلة الاجتهادية تكليف بالأكثر، صح؟ وهذا التكليف بالأكثر يشمل مطلق المكلف، يشمل الناس ويشمل المتذكر. لكن لما جاء الشارع المقدس ورفع النسيان، هذا كلامك إنما يتم إذا أردنا أن نتمسك برفع ما لا يعلمون. عندما رفع النسيان، وهذا الرفع ليس رفعا تكوينيا لأنه كاذب، النسيان موجود في الأمة، فحينئذ يرتفع هذا الأثر بمعنى أنه ينزل النسيان منزلة العدم فيقتضي الإجزاء. بهذا البيان تنحل المشكلة.
يعني
تريد تقصد أن الشيخ الأخوند هنا يتمسك بفقرة رفع ما لا يعلمون
يتناسب مع الأقل
والأكثر؟ لا،
لأنه احنا نبحث عن حالة الجزئية وعلى الجزئية الجزء المشكوك.
عندما قال بحديث الرفع مطلقا وبلا تعاد في خصوص الصلاة، ناظر إلى حالة النسيان. حالة النسيان حديث الرفع، ولم يقل برفع ما لا يعلمون، وإلا ذاك لا يصح. الوجه الثاني أن أصل الشبهة غير تام، لعدم الانحصار بالحالتين المذكورتين. سأل طبعا بالبيان فيك تعمل وجهين، لا ما في داعي نعمل ثلاثة وجوه، خلينا ندمجهم معا. فيوجد حالتين أو حالتان أخرتان في مقام الثبوت يصح معهما تكليف الناس بالأقل. الحالة الأولى أن ينصب الخطاب على مطلق المكلف، فيشمل الذاكر والناسي. مثلا فرضنا أن أجزاء الصلاة 10، فيوجه الخطاب بالتسعة غير الجزء المنسي إلى المكلف: أيها المكلف جئ بتسعة أجزاء. فكل من الناس والذاكر يتوجه إلى هذا الخطاب، أما الذاكر فواضح، وأما الناسي لأنه ذاكر للتسعة للأقل. ثم نستعين بما يشبه متمم الجعل، ونكلف خصوص الذاكر بالجزء العاشر. فبهذه الحيلة لم يلزم عدم إمكان توجيه الخطاب إلى الناس، وهذه الطريقة لا تختص بمولى دون مولى، فسواء كان من ديدن مولى أن تكون تكاليفه على نهج القضية الحقيقية، أم كان من ديدنه الاستفادة من القضايا الخارجية، تنفع هذه الطريقة لرفع الشبهة. الطريقة الثانية، وهي تختص بمن كان ديدنه التشريع على نهج ماذا؟ القضايا الخارجية، فلا تشمل إلا الموالي العرفية. بأن يتتبع المولى خارجا من ينسى، ويرى أنه يتصف بصفة تكون محلا لابتلائه، ملازمة للنسيان، مثلا ككثرة الأكل أو كثرة النوم وما شاكل ذلك، أو لباس معين، فيقول يجب مثلا على الأكول أن يأتي بتسعة أجزاء. هذا عنوان يلتفت إليه أو لا يلتفت؟ ما وجه له أيها الناس يجب عليك تسعة أجزاء، لا، وجه له عنوان ملازم للنسيان، والمخاطب يلتفت إلى هذا العنوان. لكن إذا واضح صار الفرق بين الحل الأول والحل الطريقة الأولى والطريقة الثانية. الطريقة الأولى تنسجم مع المولى الحقيقي الذي يكون ماذا؟ على نحو القضايا الحقيقية. أما هذه الطريقة الثانية ناظرة إلى الموالي العرفية، وما دام الكلام في مقام الثبوت فلا يؤثر هذا التنوع، حتى نأتي ونشكل على الأخوند أنه أين هذا في الروايات وما شاكل ذلك. بحثنا بحث ماذا؟ ثبوتي وليس بحثا إثباتيا. لذا يقول: ثم لا يذهب عليك أنه كما يمكن رفع الجزئية أو الشرطية في هذا الحال، أي في حال النسيان، بمثل حديث الرفع، كذلك يمكن تخصيص الجزئية أو الشرطية بهذا الحال، أي بحال النسيان، بحسب الأدلة الاجتهادية. يذكر طريقتين، كما إذا وجه طبعا يعني البعض أشكل على أخونا أن هذا اعتراف بالإشكال، فليكن النتيجة هذا ليس اعترافا بالإشكال، يعني لو انحصر يقول لا ينحصر بهاتين الطريقتين اللتين ذكرهما الشيخ، إما أن يقول أيها الناس وإما أن يقول أيها المكلف، لا عندنا طرق أخرى. كما إذا وجه الخطاب على نحو يعم الذاكر والناس، كما إذا وجه الخطاب بالخالي، بالخالي عن الجزء المنسي يعني التسعة أجزاء يعني الأقل، بالخالي عما شك في دخله مطلقا ولو في حال النسيان. وقد دل دليل آخر، نأتي بمتمم جعل، على دخل هذا الخالي في حق من؟ في حق الذاكر. هذه الطريقة الأولى. أو وجه الخطاب إلى الناس، وجه إلى الناس خطاب يخصه بوجوب الخالي بعنوان آخر، يعني بوجوب المركب الخالي من الجزء المشكوك يعني الأقل، بعنوان آخر، بعنوان آخر غير عنوان النسيان، يعني لا يقال له أيها الناس، بعنوان آخر. هذا العنوان الآخر إما عام وإما خاص، مثلا إما أن يقول أيها الأكول أو يقول يا ابن فلان، وهذا كله قلنا ينسجم مع القضايا الخارجية. لا بعنوان الناس كي يرد إشكال الشيخ الأعظم، كي يلزم استحالة إجاب ذلك عليه بهذا العنوان، لخروج الناس عن كونه ناسيا بتوجيه الخطاب إليه لا محالة، كما توهم لذلك أو كما توهم لذلك لأجل ماذا؟ لأجل الاستحالة، لذلك يعني لأجل الاستحالة، استحالة تخصيص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر وإيجاب العمل الخالي عن المنسي على الناس، يعني إيجاب الأقل فلا تخفال، لأنه يوجد عندنا طبعا هذا البحث طارة يعنون بهذا العنوان أنه في إطلاق الدليل الجزئية لحال النسيان، وأخرى يعنون في كما أن الشيخ الأعظم هكذا بحثه في ضمن أنه ركن، ثم جاء في بحث الركن إذا تراجع الرسائل وذكر الأقوال في بحث الركن الزيادة والنقيصة وكذا. ولذا التنبيه الثالث يمكن أن يدمج تحت عنوان البحث عن الركنية. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والفاتحة إلى روح السيد الإمام وإلى أرواح علمائنا، الحمد لله.